الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 55 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 8 والأخير من كتاب الجهاد. قال رحمه الله: باب السبق والرمي. هذا الباب من المهمات، لا سيما في باب الجهاد، لأن المسابقة يستعين بها المجاهد على ما يتعلق بمعرفة الكر والفر، والرمي يستفيد منه المجاهد في إصابة مقاتل العدو وإثخانه. وقد رقب الله عز وجل في ذلك: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والمراد بالرمي في الغالب المناضلة بالسهام وتعلم الحراب ونحو ذلك، والآن تعلم حسن الرمي في سبيل الله عز وجل بالآلات الحديثة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصحاب بن حبان. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان تدريب المقاتلين على السبق ونحوه، وذلك أن سلاحهم في ذلك الوقت مركوبهم الخيل ونحوه، وسلاحهم السيف والرمح ونحو ذلك. فقوله سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت، الخيل التي تضمر هو أن يظاهر عليه بالعلف حتى تسمن، يعني تعطى طعام كثير حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخفيف، لتخف وتنحف، بل إنهم يضعون عليها مثل الجلد، ويضعونها في مكان تتولد فيه الحرارة حتى يضمر بطنه ويرجع إلى صلبه، فعند ذلك تكون أشد عدوا وأشد تحملا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمدها أكثر من أمد غيرها من الحيفاء، منطقة شمال المدينة، وكان أمدها إلى ثنية الوداع أيضا شمال المدينة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر، الخيل التي لم تدخل في هذا الباب عادية تأكل وتشرب وجريها يكون دون ذلك، من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، وهذا كله داخل المدينة. قال رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد من الغزو والانتفاع بها في الجهاد، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذلك الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب، وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد، وقيل إنه يستحب حتى وإن أدى إلى تجويعها ونحو ذلك، إلا أنه من أجل مصلحة شرعية، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شكى علي أنك تجيعه وتذئبه، لكن مع ذلك المصلحة الشرعية لا حرج. والحديث الآخر قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح جمع قارح، والقارح ما كملت سنة أو سنه كالبازل في الإبل، يعني يقولون عندنا هذه الدابة مقرحة، أي أنها تحسن العمل الذي توكل به. فيه مثل الذي قبله دليل على شرعية السباق بين الخيل، وأنه يجعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجلادتها، وهو المراد من قوله وفضل القرح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وقد زاد بعض الوضاعين فيه وجناح حين رأى بعض الخلفاء يلعب بالحمام، فعلم الخليفة أنه كذب من أجل التزلف إليه فأعطاه مالا ثم أمر بالحمام فذبح. قيل له كيف تعطيه وأنت تعلم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى لا يذهب ويقول حدثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي فلان فلم يلتفت إلي أو نحو ذلك. قال والخف المراد به الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهم، أي ذو خف أو ذي حافر أو ذي نصل على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والحديث دليل على جواز سباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسباق حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل لأنه من القمار. وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من الثلاثة، وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي وأجازه عطاء في كل شيء، وللفقهاء خلاف في جوازه على عوض أو لا، ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاة وقد ذكرها في الشرح، يعني ذكرها المغربي. هذا كلام ابن الأمير رحمه الله. الشاهد أن المسابقة لا حرج فيها، لكن المراهنة ممنوعة إلا إذا كان المراهن من خارج يعني الفريقين، وهو ما يحصل الآن في كثير من البلدان أنهم يترامون بالسلاح الناري ويجعلون على كل واحد مجموعة من الرصاص، فمن أصاب الهدف أخذ ذلك الرصاص كله. إذا كان هذا المال من خارج عنهم جاز ذلك لهذا الحديث، وإن كان المال من أحدهم لم يجز ذلك لأنه يجر إلى القمار، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد تابعه سعيد بن بشير عند أبي داود، ولكن قال أبو داود عقب ذلك رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا. وقال أبو حاتم كما في العلل لولده هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى. قال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عنه فقال هذا باطل، وضرب على أبي هريرة، يعني أنه من قول سعيد بن المسيب كما في التلخيص. ومع ذلك قال العلماء في معناه وقد غلط دلالة على أن المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط فيه ألا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا، وإلى هذا الشرط ذهب البعض وبهذا الشرط يخرج عن القمار. ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي يشرع لأجله، وأما المسابقة بغير جعل فمباح إجماعا. هذه من الحيل لما حرم القمار إلا إذا كان الجعل من الإمام أو من خارج، ربما بعضهم يأتي بفرس بين الفرسين من باب الحيل. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يقرأ وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. وأفاد الحديث تفسير القوة في الآية بالرمي بالسهام، لأنه المعتاد في عصر النبوة، ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة، ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه، لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد، لأن من لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة، والله أعلم. ويدخل في هذا الحديث عموم استعدادات الدول الإسلامية بالأسلحة الحديثة لمواجهة بغي الكافرين، أو للجهاد لإعلاء كلمة الله، أو لرد بغي البغاة والمعتدين من المارقين، وغير ذلك مما هو معلوم. هذا ملخص لهذا الباب، وهو الباب الأخير في كتاب الجهاد، ونكون قد انتهينا منه في 22 من رجب لعام 41 و400 ألف، وبعده إن شاء الله كتاب الأطعمة، والحمد لله رب العالمين.